بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآله محمد الحديث في مثل هذه الليالي عن سيرة الأنبياء والأوصياء وقد جعل الله قصصهم عبرة لمن يعتبر وسمى متابعة قصصهم بالنبأ الحق فنريد أن نرى ما هي الموازين التي تكون حقا وما هي الأمور التي تكون باطلا إذا عايشنا حياة الأنبياء والأوصياء وممن يتزامن ذكره مع مثل هذه الليالي هو الإمام ثامن الحجج الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فلذكره صلوات
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وإن شاء الله من بعد ما نستوفي الحديث عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ننتقل بالحديث عن رسول الله وأهل بيته الكرام وسيرتهم وما يمكن أن نتنور به من سيرتهم العطرة لكي تكون منهجا للحياة فنبدأ أيها الإخوة الكرام بقصة آدم عليه السلام لكي نرى المواطن المختلفة التي يشير إليها الكتاب المجيد في مسألة آدم عليه السلام ومسألة إبليس الذي قارن حياة أبينا آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يشير في جانب من الجوانب إلى أن الله مستخلفا في الأرض خليفة وهو آدم عليه السلام بمجرد أن أشار الله سبحانه وتعالى إلى مسألة الاستخلاف بآدم عليه السلام تساءل الملائكة في المقام واعترض إبليس في المقام أيضا الملائكة طرحوا تساؤلا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وإبليس أبى واستكبر فها هنا سؤال يطرح نفسه هل كان الله سبحانه وتعالى قد جعل على وجه الأرض من يشابه الإنسان حتى يكون قد مر على الملائكة فشاهدوا سفكا للدماء وفسادا في الأرض من مخلوق خلقه من لحم ودم وعظام فارتكب ما ارتكب على وجه الأرض من المفاسد والظلم والعدوان فإذا استغربت الملائكة فجاءت مستفهمة تسأل ربها تعالى يا إلهي وسيدي ومولاي ما هي الغاية من خلق موجود حياته قائمة على الفساد وسفك الدماء، ما هي الغاية؟ والحال نحن نسبح لك ونقدس، نسبح بحمدك ونقدس لك. هل كان تساؤلهم في المقام لأنهم شاهدوا خلقا كثيرا مرة فارتكب مثل هذه الأمور فلذا جاءوا مستغربين سائلين ربهم مستفهمين من ربهم لما يعيد الكرة مرة ثانية بخلق هكذا موجود يسفك الدماء ويعيش الفساد؟ هل هذا دعاهم إلى التساؤل أم أن الذي دعاهم إلى التساؤل في المقام ليس هو الخلق الذي يشابه بني آدم أو آدم عليه السلام؟ كان مكلفا عاقلا فعثى في الأرض فسادا فلذا جاءوا ليتساءلوا، لعلهم ما دعاهم ذلك للتساؤل، دعتهم وحدة الجنس للتساؤل، أرجو التوجه إخواني، لا وحدة النوع كإنسان وإنسان، كخلق شبيه بهذا الخلق، وجدوه سبك الدماء وأفسد في الأرض، لا، لعلهم شاهدوا الكثير من الحيوانات على وجه الأرض، الحيوان يشبهنا جنسا، فهو يحمل دما وعظما ويأكل ويشرب ويرى ويسمع، والكثير من المتشابهات موجودة بيننا وبين الكثير من الحيوانات، فلعل هذا دعاهم للتساؤل، يرون الحيوانات يفترس بعضها بعضا. لو لم تجد الغزال من يفترسها من سبع أو ضبع أو أرض لتصارعت الغزلان فيما بينها ينطح بعضها بعضا. هكذا شاهدنا الحيوانات، السمك في البحر يعتدي بعضه على بعض وتأكل السمكة الكبيرة الصغيرة، والحيوانات في الصحاري والبراري والغابات يعتدي بعضها على بعض ويسفك بعضها دماء بعض أو يأكله. فلعل هذا المخلوق الحيواني جعل الملائكة تتساءل من ربها، يا إلهي هذا المخلوق شاهدناه يعتدي بعضه على بعض يأكل بعضه بعضا، ما عرفنا الغاية من هذا المخلوق المعتدي المتجاوز، يتجاوز طيوره في السماء بعضها على بعض، وتتجاوز الحيوانات الأرضية والحيوانات البرية والحيوانات البحرية، بكل أصنافه وجدناه معتديا، ما عرفنا الغاية من هذا الخلق الحيواني. فجئت يا إلهي وسيدي ومولاي لتأمرنا بالسجود إلى مشابه لهذا وهو الإنسان، هذا وجدناه سفاكا، هذا وجدناه يقتل يأكل يفترس بعضه بعضا. فيا إلهي وسيدي أي شرف وأي مكانة لمثل هذا الجديد المتشابه مع سوابقه من الحيوانات، ولذا الإنسان يعرف بأنه حيوان ناطق فلا يميز إلا بالنطق، وإلا فالآخر حيوان صاحب والثالث حيوان ناطق. فيا إلهي إلى نذر هذا الحيوان الذي هو هذه طباعه عدوان وسبت. كيف أصبح بهذه المثابة والعظمة يا إله العالمين حتى نؤمر نحن مع عرفاننا وتقديسنا وتسبيحنا لك أن نسجد لهذا المخلوق؟ فلعل هذا دعا الملائكة الكرام أن يستفهموا من ربهم استفهام وتساؤل استنكاري. الله سبحانه وتعالى أجاب الملائكة وبين لهم أنه خلق خلقا عظيما. ستجدون كيف العظم يكون في هذا المخلوق العظيم حينما علمه الأسماء كلها، وسنتكلم عن الأسماء وما المراد منه. فقبلوا الواقع وعادوا وأقروا بأنهم ما كانوا عارفين بهذه الأعماق، لكن إبليس أبى، وحينما أبى تجاوز الحدود بكبره، فخطأ الله سبحانه وتعالى في علمه، ثم دفعته دوافع الحسد والحقد أن يتجاوز الحدود للانتقام. فالكبر ضيع عليه المقاييس، والحسد دفعه إلى الانتقام من آدم عليه السلام ومن ذريته إلى قيام الساعة. في هذا المقام يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأن لا نتصف والعياذ بالله بصفة الكبر فإنها تغير المقاييس، وبصفة الحسد فإنها تدعو إلى العدوان على الآخرين. الله سبحانه وتعالى في المقام يشير إلى أمرين يجب الالتفات إليهما، وساوس الشياطين وإلهامات الرحمن. فالإنسان قد يعيش بين وساوس شيطانية، وقد يعيش بين إلهامات رحمانية. الوسوسة إخواني مأخوذة من صوت الحلي للمرأة. الوسوسة لغة هي صوت الحلي للمرأة، فصوت الحلي سمعه جدا مؤثر على النفس إذا مرت المرأة بجمالها وبأنوثتها لتسمع الآخرين صوت حليها يكون مؤثرا على القلب. فالله سبحانه وتعالى وصف ما يلقي به الشيطان أو إبليس في نفوس البشر بالوسوسة، أي ما يؤثر في النفس شيئا فشيئا حتى يصبح راسخا مؤثرا في النفوس. هناك كلام قبل أن ندخل في قصة آدم عليه السلام، وهي مسألة الإلهامات العائدة إلى الرحمن سبحانه وتعالى وإلى وساوس الشيطان. هل تترتب المثوبة على الإلهامات، وهل تترتب العقوبة على الوساوس الشيطانية أو لا تترتب؟ وبعبارة أخرى، الأحكام تدور مدار الاختيار، فمن صلى مجبرا مهددا على الصلاة لا مثوبة له على مثل هذه الصلاة التي يصليها طهرا واضطرارا خوفا من الآخرين. كما وأنه لو أكل الإنسان الميتة في الصحراء حتى لا يموت، الميتة من المحرمات، الميتة نجسة، لكنه لا يعاقب عليها للاضطرار. قد يشرب الخمر اضطرارا خوفا تهديدا من الآخرين جبرا على هذا الفعل، أو لأنه في صحراء قد يشرب الخمر، الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه على مثل هذه الأفعال. فلا محمدة ولا مذمة على أي فعل حسنا كان أو قبيحا ما لم يكن بالاختيار، ما لم يكن بالاختيار. فكيف يمكن أن نتصور عقابا إلهيا على الوساوس الشيطانية؟ هل يعاقب الله سبحانه وتعالى عباده إذا صاروا محلا للوساوس الشيطانية؟ الوساوس الشيطانية إخواني تارة تكون على النفس فتؤثر في اليقين فتهدم أركان اليقين، وإذا سقط اليقين عاش الإنسان حالة الغلول والشكوك والتردد، وإذا ضربته بجانب آخر صار شتاتا في طهارته ونجاسته في الأفعال، وكل منهما خروج عن منهج الحق. ولذا وردت الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام وعن غيره من أئمتنا الكرام بأن من صار وسواسيا بما يسمى عند العرف محتاطا في طهارته أو نجاسته وتجاوز الحدود كان يعبد الشيطان، كان يعبد الشيطان. فإذا الوسوسة في طهارة ونجاسة وصفت بأنها عبادة شيطان، والوسوسة في الأمور العقائدية تصيب أركان اليقين، وإذا ضعف اليقين صار الإنسان محلا لتوارد الشبهات، صار محلا لتوارد الشبهات، يوما يشكك في توحيد، وفي آخر يشكك في نبوة، وفي ثالث قد يشكك في إمامة أو في عدل إلهي وما شابه هذه الأمور. فهل يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان على الوساوس أم لا يعاقب على الوساوس؟ الوساوس إخواني لا تنفذ في النفس إلا لأمرين، إما لضعف اليقين أو لكون الإنسان يعيش جاهلا. لا تكون الخشية من الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يراد من العلماء الفقهاء بمصطلحنا الخاص، من عرف أحكام صلاته كان عالما بصلاة، ومن عرف أحكام صومه كان عالما بصوم، وهل جرى كل واحد على قدره يكون عالما. فالوساوس الشيطانية التي تدخل في النفس لا تعالج إلا بالعلم ولا تعالج إلا باليقين. فإذا جاءت الوساوس لتؤثر على النفس، الله سبحانه وتعالى رحمة بحال العباد رفع عنهم الأحكام التي تترتب على الوسوسة. وإذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي مغفور عليه وما أكره عليه والوسوسة والحسد. الحسد مرفوع، حكم الحسد مرفوع، حكم الوسوسة مرفوع. وهل مجرد ما اضطررنا عليه حكمه مرفوع؟ فقد رفع الله سبحانه وتعالى الأحكام عن الوسوسة، عن الطيرة في الخلق، التشقق في الخلق وهي الطيرة في الخلق، الحسد رفع الله أحكامه ومنة بهذه العباد، كأن قائلا يقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى رفع أحكامها فأي ملومة على حسد؟ أي ملومة على حسد؟ الحسد إذن حكمه مفهوم. هذا التوجه. الحسد بمعنى أن تتأثر من نعم الله على الآخرين، الله لا يعاقبك على ذلك. الحسد بأن تتمنى في نفسك زوال نعمة على الآخرين، عن الآخرين، الله سبحانه وتعالى رحمة بك ولو كنت مستحقا لا يعاقبك على ذلك، وإنما يعاقب إذا أعملت الحسد. تألمت من نعم الله تعالى فتجاوزت الحدود فظننت بالله سوءا بأنه كيف أنعم على فلان ولم ينعم علي، فشككت في عدل الله. ثم من بعد ما شككت في عدل الله سبحانه وتعالى اندفعت في المرحلة الأخرى لتخطط كيف تزيل وتمنع النعمة عن الآخرين. فمن أعمل هذه الوسوسة وأوصلها إلى مواطن الإعمال، يعني أصبح يخطط للإضرار بالآخرين، أصبح يدبر للإضرار بالآخرين، لمنع النعم عن الآخرين أو لإزالتها وأخذها عن الآخرين، أصبح عاملا بالحسد، يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه فعلها بإرادة واختيار، فعل الحسد بإرادة واختيار في المقام. أما ما دام لا يضر إلا نفسه، حسود متألم، لما أنعم الله على فلان بمال، ولما أنعم الله على فلان بذرية صالحة، ولما أنعم الله على فلان بمكانة وجاه ومقام ومال. متأثر من نعم الله على عباده، الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه على مجرد الحسد، وإنما يعاقبه إذا أعمل الحسد، يعني تجاوز الحدود كما قلنا. فالحسد حكمه مرفوع، الحسد حكمه الوسوسة إخواني نفس الشيء. ما دامت الوسوسة لم تصل إلى مراحل هدم اليقين، إلى مراحل التردد في المعتقدات، إلى مراحل تسوق الإنسان إلى أن يصاب بشك في طهارة ونجاسة، يدخل الحمام الساعة والساعتين ظانا بقاء النجاسة في بدنه، الله سبحانه وتعالى لا يتبعه. أما إذا تجاوز الحدود يتبعه ويعاقبه على مثل هذه الأمور، لأن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الله سبحانه وتعالى قال: لتطهر نفسك من الحسد، وقال: لتطهر نفسك من الطيرة أي التشاؤم في الأمور، وقال: لك طهر نفسك من وساوس الشياطين، وقال لك وقال لك. فمنة بحالك، معنى أنك لم تسعى لطهارة النفس وللابتعاد عن وساوس الشياطين، ورحت لتكون محلا لوساوس الشياطين، ما لم تضر الآخرين، ما لم تتجاوز الحدود بإعمال موجبات الحسد، بإعمال موجبات الوسوسة ومشاكلها، الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك لأنه أرحم الراحمين. فمنة بحال العباد رفع أمورا كثيرة ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله، وهي المعروفة بحديث رفع عن أمتي جزء منها الوسوسة. فإذا طهرت النفس إخواني من وساوس الشيطان أصبحت محلا لإلهامات الرحمن، تراه مصيبا في حبسه، تراه نافذا في فراسته لإيمانه. فالإنسان كلما طهر النفس من الوساوس أصبح أكثر محلا علما لإلهامات الله سبحانه وتعالى. فالأمور ولو كانت بالوسوسة خارجة من الاختيار، وبالإلهام قد تكون خارجة من الاختيار، لكن المبادئ داخلة تحت الاختيار، يعني ما صار محلا للإلهامات إلا لطهارة نفسه وعلما، وما صار محلا للوساوس إلا لأنه فتح الباب للغيرة، للحسد، لمثل هذه الأمور، فأصبح شيئا بعد شيء محلا لإلقاءات الشياطين. ها هنا السؤال، أنه كيف استغرب الملائكة كما تقدم؟ قلنا لعلهم شاهدوا هذا الخلق، الحيوانات بما هي حيوانات، فإذا استغربوا أن يخلق خليفة من مثل هذا النوع. وقال قوم آخرون، وهناك بعض الروايات تشير إلى ذلك أيضا، أن هناك خلقا كان على وجه الأرض، كان مكلفا، فطغى وتجبر وتجاوز الحدود، فسفك الدماء بطغيانه بنعم الله، فنسي كل شيء. والإنسان إذا رأى النعم استغنى وتجاوز الحدود. فالملائكة جاءت مستغربة مستفهمة سائلة ربها، يا إلهي خلقت خلقا على وجه الأرض، كانوا عقلاء، كانوا مكلفين كهؤلاء الذين خلقتهم الآن، فشاهدناهم بعد كل قابلياتهم، وبعد كل ما منحتهم من الكرامة، شاهدناهم ارتكبوا من سفك الدماء، فكيف مرة ثانية تختبر خلقا امتحنته بخلق قبل هذا، كان عاقلا، كان مكلفا، كان فوجدناه ارتكب ما ارتكب من الجرائم، فكيف يا إلهي تعيد الكرة مرة ثانية بمخلوق هو عاقل؟ هكذا قال بعض الملائكة استفهمت، لأنها كانت مسبوقة بخلق ارتكب هكذا مفاسد وجرائم. وهناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في المقام يقول فيها، على أن الملائكة كانوا مطلعين على عالم اللوح وما فيه من الأسرار والخلق، فكانوا قد علموا من عالم اللوح أو من عالم أم الكتاب أو ما شاكل هذه الأمور، كانوا قد وجدوا هذه الكتب الإلهية، فطلعوا على أسرار الخلق، فعلموا أن خلقا سيخلق موصوف بهذه الصفات سيرتكب الكثير من الأخطاء والجرائم وما كانوا يعلمون أنه أين سيخلق هذا الخلق، أفي أرض أفي سماء في أي كوكب على أي مكان وفي أي مجرة. فلما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق لا لسابقة علم من حيوان أو خلق سابق كان مكلفا، وإنما لاطلاعهم على اللوح المحفوظ علموا هذه الحقائق، فجاءوا يستفهمون من ربهم لما يخلق هذا الخلق إن كان يعلم أنه سيسفك الدماء ويسفك الأرض. هناك أيضا مثل هذه الرواية، وهناك من قال في المقام الملائكة لا رقي لها لمثل هذه الأسرار، وإنما كانت تعرف حكم الأرض وما فيه من العناصر وتضادها، دار الدنيا دار صراع وتنازع. فلما وجدوا الحيوانات يفترس بعضها بعضا، ووجدوا أن الأمور في عالم الدنيا الباقي منها يؤول أمره إلى الفساد، وردة بكل جمالها وإذ بها بعد أيام تؤول إلى الدمار والفساد، بيضة يؤول أمرها إلى الفساد، كل شيء بحسب سيره الطبيعي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة كمالية ثم يعود ويذهب إلى الفساد. فهذه الأرض التي كل ما عليها يعيش التصارع والتضاد لعناصرها المتضادة المختلفة المتزاحمة المتشابكة التي يذهب القوي منها الضعيف، فجاءوا يتساءلون من ربهم يا إلهي وسيدي ومولاي، هذه الأرض لا تستحق الخلافة، فنحن نستغرب كيف يكون الخليفة على أرض هي محل نزاع وتصارع وتشابك وغرق وحضور، كنا نظن خلافتك يا إلهي وسيدي ومولاي تكون في السماوات بين الملائكة المقربين ممتثلين طائعين، أما أن تكون خلافتك على وجه الأرض، والخلافة معناها أن الخليفة يحمل ما للمستخلف من الأسماء، خليفة الطبيب لا بد وأن يكون طبيبا عارفا بأمور الطب، ولا يجوز لطبيب إذا سافر أن يجعل محله عطارا أو مهندسا لا يتناسب، وهكذا المهندس خليفته بما يناسبه، وهكذا كل واحد يجعل الخلافة والخليفة في أمر يتناسب معه. فيا إلهي أنت تريد أن تجعل خليفة، الخليفة معناها استخلاف بما يناسب المستقلل وهو أنت يا إلهي وسيدي ومولاي، فأنت بأسمائك الحسنى بجمالك وجلالك بلطفك وقهرك بكل ما لديك من عظم في الأسماء والصفات، لنرى الأرض بما فيها من التضاحم والتنازع والعدوان محلا يا إلهي وسيدي ومولاي لمثل هذه الخلافة، الخلافة الربانية التي هي فوق مقام الملائكة التي تسبح وتقدس له، كيف تريد أن تجعل على وجه الأرض التي هي محل سفك وعدوان وغدر وتجاوز، كيف يا إلهي وسيدي ومولاي تريد أن تجعل خليفتك، ما اخترت له سماواتك بعظمها، ما اخترت له محل لوحك، محل قلمك، ميادين نورك، ميادين قدسك، كيف إلى إلهي وسيدي ومولاي جئت لتختار خليفتك في عالم الإمكان طرا على وجه أرض هي محل نزاع وعدوان وقتل وسفك؟ لا ندري يا إلهي وسيدي ومولاي كيف تكون الأرض مظهرا من مظاهر استخلافك وأنت العزيز وأنت السلام وأنت المقتدر وأنت العدل وأنت الحكيم وأنت الودود؟ أين الود مع الأرض؟ أين السلام من الأرض؟ أين الحكمة من الأرض؟ أين أين؟ فلعله نرجعوا ليتكلموا عن سابقة خلق سفك في الدماء أو حيوانات يأتي بعضها على بعض أو أرض هي محل عناصر متعارضة متضادة يؤول أمرها إلى التصارع وبعد التصارع إلى أن يبقى القوي وينتهي الضعيف لتصارع في عالم العناصر والمادة. لعلهم ما جاءوا ليتكلموا بمثل هذا الكلام مستغربين عظم الحق تعالى كيف يكون على وجه الأرض. عظم الله يناسب سماواته، عظم الله يناسب الملأ الأعلى، عظم الله يناسب عالم النور. الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج طاف الكائنات ثم تجاوز مقام الملائكة الكرام، فوقف جبرائيل عليه السلام عند سدرة المنتهى وتجاوز الرسول إلى بحور عالم النور، حتى قال الإمام الصادق عليه السلام كشف الله له 70,000 حجاب من النور. فميادين النور محل خلافتك يا إلهي، ميادين العظمة محل خلافتك يا إلهي. فجاءوا مستغربين كيف تكون الأرض مع كونها في العالم الأدنى في العالم الأسفل بكل ما لديها من التضاد والفساد وما شاكل هذه الأمور، كيف يعقل ويمكن أن تكون محلا لأسمائك؟ الخليفة يحمل صفات المستخلف، فالإنسان الكامل، إنسان العقل، إنسان السلام، إنسان العلم، إنسان الرحمة، إنسان المغفرة، إنسان التجليات للمظاهر الإلهية. فرسول الله مثلا صلى الله عليه وآله مجمع الكمالات، حتى قال هو بنفسه أوتيت جوامع الكلم. فكل الكلمات الإلهية بكل جمالها وجلالها وعظمها ولطفها وقهرها مجتمعة في جامع فتاة عالم الإمكان معجزة التكوين محمد صلى الله عليه وآله. فيا إلهي وسيدي ومولاي لا ندري كيف يمكن أن تكون الأرض مع دناءتها ومع بعدها عن ساحة الرفعة والعظم، كيف يا إلهي تكون محلا لخلافتك لكي تتجلى فيها جميع أسمائك وصفاتك؟ وسنبين هذا إن شاء الله، وهي الخلافة الربانية. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين